طبيب الشيء محمد حسين يعقوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هذا أول لقاء على الموعد الجديد بعد صلاة العشاء. نسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين. ثم نضبط المسألة بأن نقول أنه يحدد للدرس ساعة صحيحة من هذه اللحظة، يعني من 7:37 ل 8:37، ثم تكون ربع ساعة أو ثلث للإجابة على الأسئلة. إن وجدت أسئلة تستحق البقاء لإجابتها، فعندما تمر الساعة أسكتوني، كل خلص الوقت إن شاء الله، حتى لا نخيل، لأن أمس جربنا في الباب أن يكون الدرس ساعة ونصف فطال ومل بعض الناس، فنجعله ساعة واحدة. وننصح الإخوة أصحاب التسجيلات والأشرطة أن يجعلوا الدرس على شريط ساعة، ولا داعي لإيراد الأسئلة، يأما يفرقوا الدرس على شريط ساعة ولا داعي لإيراد الأسئلة، يأما يفضلها وقت من خلال الساعة، حتى أيضا نرفق بالإخوة الذين يشترون الأشرطة. نبدأ درسنا هذا كما وعدنا سابقا بمسائل مهجورة في حياة الإخوة الملتزمين، وعمدنا إلى هذه المسألة منذ عدة لقاءات مضت أن نبحث في مسائل نسيها الإخوة بعد الأشرطة، أن يجعلوا الدرس على شريط ساعة ولا داعي لإيراد الأسئلة، يأما يفضلها وقت من خلال الساعة، حتى أيضا نرفق بالإخوة الذين يشترون الأشرطة. نبدأ درسنا هذا كما وعدنا سابقا بمسائل مهجورة في حياة الإخوة الملتزمين، وعمدنا إلى هذه المسألة منذ عدة لقاءات مضت أن نبحث في مسائل نسيها الإخوة بعد وهمهم أنهم إخوة. تكلمنا في مسألة الوهم، وقلنا أننا قتلنا وهم الالتزام، أننا توهمنا أننا ملتزمون، توهمنا أننا مشايخ، توهمنا أننا طلبة علم، توهمنا أننا علماء، توهمنا أننا دعاة، توهمنا أننا إخوة، ثم عشنا هذا الدور، تصدقنا هذا الوهم، ونسينا أشياء من الأساسيات تفوت كثير منا. ذكرنا أن من المسائل المهجورة الكلام عن الصلاة، حتى أنه لو تكلم أحد الإخوة الخطباء أو الدعاء في الصلاة في خطبة جمعة أو في درس عن الصلاة، تجد الإخوة ينفضون ويقولون الكلام عن الصلاة كلام معروف ومكرر، دعنا من هذا، هذا يصلح للعوام. ولكننا حين نتكلم عن الصلاة نضع أيدينا على المرض، على الجرح النازف، أننا إذا صلينا فأين الخشوع؟ اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة، والخشوع روح الصلاة، فإذا خلت الصلاة من الخشوع فهي صلاة ميتة. رب مصلي قام وركع وسجد وقرأ الفاتحة وتوضأ وسعى ومشى، ثم في النهاية لا ترفع صلاته فوق رأسه الإبرة، بل تلف كما يلف الثوب الخارق ويضرب بها وجهه ويقال هذه صلاتك. لا تصبح للعرض على الله. نعم، صلاة بلا خشوع صلاة بلا روح، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لو أننا في هذه اللحظة، والله بك عليم يعلم السر وأخفى، لو أننا في هذه اللحظة حاسبنا أنفسنا على 4 ركعات العشاء التي صليناهم الآن، كم تأخذ؟ الرجل يخرج من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. هل كتب لك نصفها أم عشرها؟ أم كتبت لك كلها؟ نعم، لا بأس أن تكون خاشعا. تعالوا قبل أن نتكلم في كيفية تحصيل الخشوع لنستعرض أحوال السلف في الخشوع. كان السلف إذا وقف الرجل منهم في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. يقول ابن رجب: فإذا وقع في قلبه أن هذا المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين انخلع قلبه وذهل عقله، فلم يعد من أهل الدنيا، وإنما هو يعتقد أنه يقوم بين يدي من؟ بين يدي الله الملك ينصب وجهه لوجهه. قال مجاهد: كانوا إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن، يمتلئ قلبه خوفا من الله، يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء، أو يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يحبس بشيء، أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته. اللهم اجعلنا من الخاشعين يا رب. انظر، كان أحدهم يهاب حين يعلم أن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، حين يوقن أن الله مطلع على قلبه وفؤاده، حين يعتقد أن الله رقيب على كل جارحة من جوارحه، حين يعتقد ذلك فإنه يهاب أن يشتغل بشيء، فلا يلتفت بعينه ولا يسرح بعقله ولا يشتغل قلبه بشيء من الدنيا. كان عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة قام كأنه عود من الخشوع، كأنه خشبة، وكان يسجد في الكعبة، وقذف الحجاج الظالم الكعبة بالمنجنيق، فأخذ المنجنيق طائفة من ثوبه وهو في الصلاة فلم يرفع رأسه، ساجد، والمنجنيق بيحذف حجارة زي الدبابة لما تهدف قذيفة، جت القذيفة أخذت جلابيته ولم يرفع رأسه، لأنه يعلم أنه قريب ممن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أين يكون قلبك وأنت ساجد؟ وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد، فانهدمت طائفة من المسجد فقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر، نص الجامع اتهد الحيطان بالسقف، وما درى، لا يعلم، لم يدري ان شيئا قد حصل. وبلغنا ان بعضهم كان اذا صلى كان كالثوب الملقى، وبعضهم اذا انفتل من الصلاة سلم كان يرى متغير اللون، لقيامه بين يدي الله عز وجل. اول ما يخلص: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يلاقي وشه اصفر وعينيه محمرة، مالك؟ ده كان بيصلي. اما احدنا فكما ذكرت في درس الامس، تجد اكثرنا اليوم اول حاجة يعملها بعد السلامين يتلفت يشوف مين اللي موجودين هنا، ها؟ واذا رأيت الرجل يتنفس بعد الصلاة فاعلم ان قلبه كان يتنفس في الصلاة.
لو كان قلبه في الصلاة خاشعا لأثمر خشوعا يظهر على أعضائه بعض الصلاة. تجده على طول يوم يدور على أقرب عمود ولا أقرب حيطة يجري يركن ظهره يمدد رجليه يطلع صوابعه يعبس في لحيته يعدل هندامه يطلع المنديل وينفش في عينيه وأنفه. إيه اللي أنت بتعمله ده بعد الصلاة؟ إذا كان داخل الصلاة تحس أنه كان في الصلاة كأنه كان في سجن، كأنه كان مكسوف مسدع الفك وأزاح هما عن رأسه. أما السلف فكان أحدهم إذا صلى لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله، وبعضهم يصفر وجهه إذا توضأ للصلاة، فإذا قيل له إن نراك إذا توضأت للصلاة تغيرت أحواله، فقال لأنني أعرف بين يدي من سأقوم، لأني عارف أنا هقف بين مين، بين يدي من سأقوم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حضرت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له مالك إيه في إيه يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل له مالك، فقال جاء والله وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تعتقد أن هذه الصلاة من الأمانة على اعتبار الأمانة من التكاليف، الأمانة هي التكاليف الشرعية. وكان سعيد السنوخي إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على لحيته، بل بلغنا أن بعض التابعين كان إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وكان يقول أتدرون بين يدي من أقف ومن أنادي، أتدرون بين يدي من أقف ومن ينادي، فمن منكم لله في قلبه مثل هذه الهيبة، مثل هذه الهيبة. وقالوا لعامر بن عبد قيس، قالوا لعامر بن عبد قيس أتحدث نفسك في الصلاة؟ خلي بالك من الكلام ده، بيسألوه أنت بتوسوس في الصلاة بتحدث نفسك في الصلاة؟ قال أو شيء أحب إلي من الصلاة حتى أحدث نفسي به. الإنسان هو بيصلي يطرأ على باله أحب الأشياء إليه، فإذا كان أحب الأشياء إليه الصلاة يبقى يحدث نفسه به، مفيش باللي هو فيه بالصلاة. قالوا إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. فقال شوف الناس اللي عايش، وما زلت أذكر كما ذكرت أمس أن الكلام عن السلف، كلام السلف كثير البركة، كلام السلف قليل لكنه عظيم البركة عظيم النفع. هؤلاء القوم كانوا يتكلمون كلاما لو تقطعت أنفسنا ما بلغنا مثقال ذرة منهم. لماذا؟ لأنهم عاشوا هذه المعاني. انظر عامر بن عبد القيس قالوا إننا لنحدث أنفسنا، فقال أبي الجنة وبالحور العين ومشاهدة الرب ومثل ذلك؟ قالوا لا، ولكن بأهلينا وأموالنا. قال أعوذ بالله، والله لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أفعل ذلك. حين نقرأ مثل هذا الكلام نقول أين نحن من هذا الكلام؟ ها؟ انظر للرجل، تسمع الكلام ده تاني؟ أقول تاني؟ فلتصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. قالوا لعامر بن عبد القيس أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال أو شيء أحب إلي من الصلاة فأحدث به نفسي؟ قالوا إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. شوف الرجل اللي ما يعرفش اللي احنا فيه، ما يعرفش اللي احنا فيه. قالوا إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة، فقال أبي الجنة والحور العين ومشاهدة الرب تعالى؟ قالوا لا، ولكن بأهلينا وأموالنا. ده أنا أول ما أدخل في الصلاة أقعد أفتكر الفلوس والعياد والدراسة والمدرس الخصوصي والمدرسة والزوجة والمشاكل والهموم والمدير والمواصلات والنوم والأكل والشرب وفلان زعلان وفلان الراضي.
قالوا بل بأموالنا وأنفسنا. قال لأن تختلف الأسنة فيا، يعني تختلف الرماح السيوف تقطع جسمي، أحب إلي من أن أفعل ذلك. نعم، كيف يتسنى أن أنشغل بين يدي الله وأنا أن أنشغل بغير الله وأنا بين يديه؟ قال سعد بن معاذ هي ثلاث خصال لو كانت في سائر أحوالي أكون فيهن لكنت أنا أنا. عارفين سعد بن معاذ؟ ولا ما سمعتوش عنه؟
سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن وشيعه 70,000 ملك.
سعد بن معاذ بكى عليه رسول الله، بكى لموته رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة بتقول ايه؟ تقول اني لاجلس خلف الحجرة حين مات سعد بن معاذ فاني لاتبين بكاء النبي من بكاء ابي بكر، وكانوا كما وصفهم الله رحماء بينهم. كانوا بيبقوا عليه لما مات سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يقول في ثلاث خصال لو على طول الثلاثه دول مستمرين فيا لكنت انا انا، لكنت انا انا. وهذا من قبيل ذم النفس او سوء الظن بالنفس الذي نتكلم عنه في دروس الخميس في قبل في عبدين. يقول في ثلاث خصال لو كنت في سائر الاحوال اكون فيهن لكنت انا انا. اذا كنت في الصلاه لا احدث نفسي بغير ما انا فيه، واذا سمعت من رسول الله حديثا لا يقع في قلبي ريب انه الحق، واذا كنت في جنازه لم احدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها. والثلاث حاجات لو دول استمر عليهم ويبقوا فيا دايما كنت بقيت انا الرجل اللي مفيش منه. لكنها ساعة ساعة وساعة. الاول اني اكون في الصلاة فلا احدث نفسي بغير ما انا فيه، لا احدث نفسي بغير الصلاة. واذا حدث رسول الله بحديث لا يقع في قلبي ريب انه الحق، اللي الرسول يقوله يبقى ايه؟ حق. والثالثة اذا كنت في جنازة لم احدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها. وانا ماشي في الجنازة افكر يا ترى بتقول قدموني قدموني ام تقول يا ويلها اين تذهبون بها. حين يدفن احدث نفسي يقال لها من ربك وما دينك ومن نبيك، ويجري على لساني القولين على قلبي هكذا احدث نفسي كاني انا الميت. وقال حاتم يصف حاله في الصلاة يقول اقوم بالامر وامشي بالخشية. بالامر حي على الصلاة فاقوم الى الصلاة وامشي الى المسجد بالخشية. كما سيأتي معنا ان من اسباب تحصيل الخشوع ان تأتي الصلاة بسكينة ووقار كما امرك رسول الله. انت متصلوش على النبي ليه؟ عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هم بيقولوا ده عيب درس العشاء انكم تتعشوا وتيجوا فتيجوا تناموا هنا بقى. لا، هنا مفيش نوم، تجيب الخرزانة عم شعبان صلى على الرسول صلى الله عليه واله وسلم. هذا الكلام يحتاجه نحتاجه جميعا. يقول صلى الله عليه واله وسلم اذا اتيتم الصلاه فاتوها بايه؟ بسكينه ووقار، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث قال وهذا دليل على انه يعتمد للسير الى الصلاه ما يعتمد للصلاه من خشوع ووقار. يبقى مطلوب الخشوع
وانت جاي المسجد عشان تقدر تخضع في الصلاة. حاتم يقول اقوم بالامر وامشي بالخشية وادخل بالنية واكبر بالعظمة واقرأ بترتيل وتفكر واركع بالخشوع واسجد بالتواضع واجلس للتشهد بالتمام واسلم بالنية واختمها بالاخلاص لله عز وجل وارجع على نفسي بالخوف اخاف الا يقبل مني ثم احفظ هذا بالجهد والصبر عليه الى الموت. هذا حال المصلي. وقال ابو بكر الضبعي ادركت امامين لم ارزق السماع منهما ابو حاتم الرازي ومحمد بن نصر المروزي. قال فاما ابن نصر محمد بن نصر صاحب كتاب الصلاة عظيم الصلاة تعظيم قدر الصلاة كتاب مجلدين تعظيم قدر الصلاة. محمد بن نصر المروزي يقول اما ابن نصر فما رأيت احسن صلاة منه. شوف شو الكلام بيقول ايه. يقول شو العلماء كانوا بيتعلموا ايه يا شباب. نفسي اقف مع الاقوال دي موقف اخر ان شاء الله عز وجل. محاضرة قديمة بعنوان لولا المربي ما عرفت ربي. لولا المربي بعد ربي ما عرفت ربي. ان هؤلاء الناس حين يذهبوا ليتعلموا العلم كانوا يتعلموا السمت الحسن. كانوا يتعلمون الخشوع ينظرون الى صلاته والى كلامه والى سمته ودله وغديه وطمأنينته وذكره وحركاته وسكناته يتعلم ينظر الى هذا ويتعلم منه. كان احدهم يأتي بنية ان يتعلم كل شيء لا ان يسمع فقط. لذلك كان بعض السلف اذا ذهب لمجلس العلم تصدق بشيء ثم قال اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه ولا تذهب بركة علمه مني. يعني لا يأتي للتفحص العيوب وإنما يأتي للاستفادة. يقول هذا الرجل أبو بكر الضبعي الصبري يقول سمعت عن أمين أدركت إمامين ولم أرزق السماع منهما لم يحدث عنهما ولكن استفاد منهما. يقول ابن نصر يقول عن ابن نصر فأما ابن نصر فما رأيت أحسن صلاة منه لقد بلغني أن زنبورا دبور دبور الأحمر الكبير أن زنبورا وقف على صعد على جبهته فلدغه فسال الدم على وجهه فلم يتحرك. دبور وقف على قرصه لدعه قر الدم الدم نزل على عينيه ولم يتحرك. تعال خلي جبانة تقف على ودنك تعمل ايه. ناموسة تقف على انفك. نملة تمشي من على رجلك. اين انت من هؤلاء. يقول وقال محمد بن يعقوب الاخرم ما رأيت احسن صلاة من محمد بن نصر. كان الذباب يقع على اذنه فلا يزبه عن نفسه ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيبته للصلاة. كان يضع ذقنه على صدره كأنه خشبة منصوبة. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب. وكان شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية اذا دخل في الصلاة ترتعد اعضاؤه حتى يميل يمنة ويسرى فإذا كلم قال فرقا من اللطيف الخبير. واقف بين يدي اللطيف الخبير. هذا حال السلف في الصلاة وخشوعهم في الصلاة. فأين خشوعك يا عبد الله. أين خشوعك يا عبد الله. تعالوا لندخل في درسنا ونؤجل الكلام الى اللقاء القادم عن كيفية تحصيل الخشوع ابتداء في الصلاة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وفي نسخة النسخة المحققة المجلدين هذا الكلام يأتي صفحة 42
معلش هنعيدها تاني. يقول: ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب امر اكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرد على الانس بالطريق. النفوس مجبولة على وحشة التفرد، ان الانسان يستوحش من التفرد. وذكرنا المرة السابقة ان هذه الوحشة امر طبيعي يقع للمبتدئ في بداية الطريق، يستوحش. ولكن مع ادمان السير، فادمان السير يذهب هذه الوحشة ويصبح هذا السير احب اليه من الدنيا وما فيها. وعلى الانس بالرفيق، اذا كان معك رفيق تأنس به، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق. اذا استوحش فالله يقول لك رفيق من هم؟ انهم هم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. فاضاف الصراط الى الرفيق، السالكين لا، وهم الذين انعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن اهل زمانه وبني جنسه، وليعلم ان رفيقه في هذا الصراط هم من الذين انعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنهم له، فانهم هم الاقلون قدرا وان كانوا الاكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، واياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر الى الرفيق السابق محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عمن سواهم، فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. واذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت اليهم، فانك متى التفت اليهم اخذوك وعاقوك. مهما نادوك يا ابني احنا في زمن فتن، يا ابني احنا في زمن محن، يا ابني ما توديش نفسك في داهية، يا ابني ما تضيعش مستقبلك، يا ابني ربي عيالك، يا ابني عيش مع عيشة اهلك، يا ابني كذا، يقولون لك، قالوا لصالح: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. نعم، يقولون انت كنت كويس، ايه اللي جرالك؟ خلاص اتجننت زي السنية، ها بقيت متصرف. فما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. فلذلك اذا قالوا لك ذلك فتذكر، اذا قالوا عنك مجنون قل نعم، قيل هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فتستريح. فعلا احد مشايخنا لما اتي فقال: انا دلوقتي في البيت عشان بعد ما يشيلوا الاكل اكل الفتات اللي وقع، لان الرسول قال ايه؟ فانه لا يدري في اي طعامه حلت البركه، ان الطبخ نص اقوم انا العقه بعد ما اكل العقه طبيعي، لان النبي قال يلعقها او يلعقها. بقولوا عني مجنون، قال له: اوى قد قيل، اوى قد قيل، خلاص طالما انك خلف النبي فقد قيل مجنون لمن؟ للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فلا تغتر، اذا صاحوا بك صاحوا بالاخت، انت لبستي نقاب بيتي زي العفريته، خيمه ماشيه في الشارع، انت دلوقتي كتبتي نفسك مش هتتجوزي هتيجي زي البيت الوقت، انت مش هتعرفي تروحي مسرح ولا سينما، انت كذا، كل الكلام ده اذا قيل فلا تلتفت اليهم، فانك اذا التفت يعني اذا سمعت اذا رديت اذا اهتممت فقد ضعت. لا تستمع، وانما قل سلاما. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، انتهينا، لا تسمع. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرف عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. انتبه الى هذه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله بها، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها
ويستهزأ بها فلا
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذن مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
فلا تلتفت اليهم، فانك متى التفت اليهم
اخذوك وعاقوك. يقول ابن القيم: وقد ضربت لذلك مثلين فليكونا منك على بال.
المثل الاول: رجل خرج من بيته الى الصلاة لا يريد غيرها،
فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الانس فالقى عليه كلاما يؤذيه، فوقف ورد عليه وتماسك،
فربما كان شيطان الانس اقوى منه فقهره
ومنعه من الوصول الى المسجد حتى فاتته الصلاة.
وربما كان الرجل اقوى من شيطان الانس،
ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الاول وكمال ادراك الجماعة، فان التفت اليه اطمعه في نفسه، وربما فترت عزيمته، فان كان له معرفة وعلم زاد في السعي بقدر اكتفاته واكثر، فان اعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوق الصلاة او الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء.
مثلها: انت خارج من البيت جاي الجامع عشان تلحق صلاة العشاء، ما تشوفكش تكبيرة الاحرام وتحضر الدرس. انت خارج من البيت لقيك شيطان اخوك سيئك رجل ما بيصليش وبتاع اغاني، راح مشغل الاغاني ومحل الرجل على الاخر. شو انت خارج؟ قلت انهى عن منكر.
قلت له: يا ابن الحلال الله يهديك، ما تقفل الاغاني دي وتيجي معايا نصلي العشاء وتحضر درس تتبسط وتدخل الجنه. فيقول لك: هو انت لسه مصدقين ان في جنه وفي نار؟
يا راجل سيبك من الكلام الفارغ ده، تعالى بس معايا، احنا عندنا النهارده كازينو في شارع الهرم، تشرب لك كاسين وتروى وتبقى مبسوط قوي. ثم انت تقول له: انت كفرت كده؟ ايه الكلام اللي انت بتقول؟ تبدا تتخانق وتناقش وتجادل، والسنيه دول كذا، وانت تقول: لا كذا وهكذا.
فضاعت الصلاه وتنفذت ومسكته في خناق ضع، قعدت صليت في البيت وما حضرتش الدرس وقلت كل شيء. لكن انت خارج على الصلاه تنكر بما تستطيع، ان كنت تستطيع بيدك اطفي التسجيل وشيل الفيشه وخد السلك في جيبك وتعال.
نعم هنقول اه اللي تقدر عليه، ما تقدرش
يبقى باللسان. ايهما ارطب لقلبك، ان تسمع القران او تسمع هذا الكلام والسلام عليكم وسنك ماشي؟
لو قلت الكلمه دي هيش فيك يبقى لا ده ولا ده، امشي
وانكر بقلبك فانه اضعف الايمان. انكر بقلبك وتعالى قعدتك في المسجد وادراكك الركعه وادراكك تكبيره الاحرام افضل من كل شيء، افضل من كل شيء واهم من كل شيء.
المثل الثاني:
ان الظبي اشد سعيا من الكلب.
الظبي في الجري اسرع من الكلب.
الظبي في الجري اشد اسرع من الكلب، ولكنه اذا احس بالكلب خلفه التفت اليه، فاذا التفت يضعف سعيه فيدركه الكلب فياخذه. فانت هكذا، انما تسعى خلفك كلاب الدنيا، تسعى خلفك كلاب الدنيا، فانتبه واثبت ولا تلتفت. اياك ان تلتفت ابدا، سر في طريقك. دايما اقول لكم يا جماعه ان هدفنا او شعارنا: انظر امامك وليس واياك ان تنظر حولك.
اوعى تنظر حولك بكل معانيها بقى، ما شئت وما لم تشاء. انظر امامك، امامك مباشره
كما قال الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ الله يهديك، نزلهم فوق رؤوس اخوانك، خليها في السر يا اخي، في السر. ماشي، بتقول لهم دي تاني واحدة عشان ياخدوها برضو. وان جاي يتأخر ليه الدرس عن الاسم؟ الله يهديك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انتم مصممين ما تصليش على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام؟ فانت حين تسير انظر امامك، يقول صلى الله عليه واله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تجاه، لا تلتفت، لا تلتفت اطلاقا، وانما سر. واللي يحذفك بالطوب دع الطوب وسير في طريقك، كما قيل: الكلاب تعوي والقافلة تسير. والقصد ان في ذكر الرفيق ما يزيل وحشة التفرد في الطريق، ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. وهذه احدى الفوائد في دعاء القنوت. دعاء القنوت يا اخوة، دعاء القنوت ثابت في حديث الحسن عن الحسن، أن رسول الله عن الحسن بن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه القنوت في الوتر، فقال: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخر الحديث. فيقول ابن القيم أن هذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، أي أدخلني في هذه الزمرة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. دي احدى فوائد قولك: اللهم اهدني فيمن هديت، او اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وهديتهم الى هذا الصراط. ايه فائدتها؟ يقول: الفائدة الثانية انه توسل الى الله بنعمه واحسانه الى من انعم عليه بالهداية. اي كأنك تقول: يا ربي قد انعمت بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة، واجعلني من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل الى الله بإحسانه، توسل الى الله بإحسانه. يا ربي انت هديت ناس كثير، فايه اهديهم عفو. الفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكريم: تصدق علي في جملة من تصدقت عليهم، وعلمني من جملة من علمته، واحسن الي في جملة من شملته بإحسانك. كأنك تقول: يا رب انت الهادي، من يهديه الله فلا مضل له، هديت ناسا كثيرين، يا رب هديت فلان وفلان 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 وامما وخلقا، يا رب يا من هديت هؤلاء انت قادر على ان تهديني، يا من احسنت الى هؤلاء بان اوصلتهم الى رضاك بلغني معهم. فتوسل الى الله بنعمه. يقول ابن القيم: ولما كان سؤال الله الهداية الى الصراط المستقيم، سؤال الله الهداية الى الصراط المستقيم، انت تطلب من ربنا تقول له: يا رب اهدنا الصراط المستقيم. لما كان سؤال الله الهداية الى الصراط المستقيم اجل المطالب ونيله اشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله. والله قلت اليوم وقد وقعت في كربة صغيرة بسيطة، نسأل الله يفرج عنا وعنكم كربات الدنيا والآخرة، ففرجها الله بسرعة عجيبة، فقلت: والله إن الله ليحسن إلي حتى أكره نفسي من كثرة إحسانه وكرمه. سبحانه كريم، كرم لا يوصف، وجواد جود لا يبلغ، ومحسن إلى عباده إحسانا لا يدرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: شوف كرمه، وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، ثم يعلمك كيف تسأل. سبحانه، ثم إذا دعوته يستجيب. في أكرم من كده؟ في أعظم من كده؟ في أحب من كده؟
افلا يحب من هذا شأنه سبحانه وتعالى. فهنا بكل ان اعظم باب تدخل منه على الله باب الاحسان والنعم. يعطيك المال ويقول لك عبدي تصدق به على عبد لي اتقبله منك وارد عليك اكثر منه واثيبك على ذلك واحبك وادخلك الجنة. فالمال ماله والعبد عبده والتوفيق منه والإعانة منه والقبول منه ثم على ذلك يشكرك. في أكرم من كده؟ في أعظم من كده؟ أفلا يحق من هذا شأنه سبحانه وتعالى؟ طلب منك أن تدعو ثم علمك أن تدعو ثم يستجيب لك ويكون قريبا منك ويحبك على هذا الدعاء. وآداب الدعاء كثيرة، ولكونه الدعاء سلاحا مغمورا مجهولا عند كثير من الناس سأقف مع مسألة الدعاء وقفة واسمحوا لي، لأننا محتاجون يا إخوة. والله أنا أحدثكم عن تجارب واقعية، أنك لا تقع في كربة أبدا وتسأل الله بصدق إلا فرجها إيه والذي خلق السماوات والأرض سبحانه هو مجرب يقينا بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. مين هو؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. فلذلك إذا اعتقدت هذا وسألته أجابك وأعطاك فوق ما تريد. قل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد أكثر مما تريد وتحلم وتتأمل وتتمنى. يعطيك وزيادة، يغرقك بنعمه. بسؤالك إذا تيقنت أنه يجيب، قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. حتى لأنه بقي معنا وقت يسير فإني أركز على نقطة، وهي أن كثيرا من الإخوة لا ينشغل قلبه يتحرك قلبه بالدعاء. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، لابد من حضور القلب مع الدعاء. أكثر الناس لا يحضر قلبه في الدعاء إلا لما الشيخ يزعق ويعلي صوته ويبكي ويهيص والدنيا تضيق ساعتها يحضر قلبه. أما في الخلوة بينه وبين الله فلا يحضر قلبه في الدعاء، بل إن أكثرنا يغفل عن أن يدعوه، وتلك مصيبة، مصيبة كبرى. أسألكم لو أن ابنك مريض، أو لو أنك أنت مريض، أو لو أن زوجتك مريضة، أول ما يخطر ببالك إيه؟ الدكتور؟ صح ولا لا؟ صح يا شباب ولا أنا غلطان؟ ولم يخطر ببالك أن تسأل الشافي، أن تسأل الشافي أن يشفيك؟ ما بيخطرش ببالك، لأننا للأسف الشديد تعلقت قلوبنا بالأسباب ونسينا مسبب الأسباب. وتلك أعظم الخيبة وأكبر علامات الخذلان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا ذكر الله آداب الدعاء في هاتين الآيتين من سورة الأعراف، الآية 55 و56 من سورة الأعراف. يقول تعالى ادعوا ربكم تضرعا، أدي نمرة إيه؟ واحد. وخفية 2. إنه لا يحب المعتدين 3. والشرط الأول تضرع، والشرط الثاني خفية، الشرط الثالث عدم الاعتداء، الشرط الرابع
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. عدم الافساد. الشرط الخامس وادعوه خوفا. خمسة لا. ستة وطمعا. سمع ان رحمة الله قريب من المحسنين اي الاحسان. فهذه سبعة شروط لاستجابة الدعاء او سبعة اداب من اداب الدعاء. انه التوجيه الى الدعاء والانابة تضرعا وتذللا وخفية. فالتضرع اخوتا اليق بجلال الله وانسب بقرب الصلة بين العبد ومولاه. وفي اخفاء الدعاء انا عايزك ترفع ايديك في جوف الليل في وسط الليل الساعة 2 الساعة 3 ترفع ايديك كده زي ما الرسول امر والحديث ضعيف تتمكن وتقنع رأسك وتتضرع وتتذلل وتتذاكى وتنكسر وتخضع وتتوسل وتتملق الرب الكريم. شوف الإسلام الثانية في مجلد 15 من صفحة 15 لصفحة 22 يقول وفي إخفاء الدعاء فوائد. وفي إخفاء الدعاء فوائد. أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. وفي إخفاء الدعاء فوائد. أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. يبقى هذا نوع إيمان لما تخفي دعاءك ولا تجهر به ولا يسمعك أحد أبدا فأنت تؤمن أن الذي يسمع هذا الدعاء من؟ أنت تؤمن. فهذه زيادة إيمان. ثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتوه أو قتلوه ولله المثل الأعلى. فإذا كان سبحانه يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. يبقى الأولى زيادة الإيمان. الثانية الأدب. الأدب. هفضل لحد إمتى أقول كرستك وألمك يا عبد الله؟ الأجندة والألم عشان تكتب الفوائد دي بالفتاوى 37 مجلد بتطلع لك حتة من وسط 37 لو قعدت تبحث عليها تحتاج سنين. اكتب في المجلد 15 من صفحة 15 لصفحة 22 بتصحو سبعة آداب من آداب الدعاء. إنه التوجيه إلى الدعاء والإنابة تضرعا وتذللا وخفية. فالتضرع إخوتاه أليق بجلال الله وأنسب بقرب الصلة بين العبد ومولاه. وفي إخفاء الدعاء أنا عايزك ترفع إيديك في جوف الليل في وسط الليل الساعة 2 الساعة 3 ترفع إيديك كده زي ما الرسول أمر والحديث ضعيف تتمسكن وتقنع رأسك وتتضرع وتتذلل وتتباكى وتنكسر وتخضع وتتوسل وتتملق الرب الكريم. شيخ الإسلام تيمية في المجلد 15 من صفحة 15 لصفحة 22 يقول وفي إخفاء الدعاء فوائد. وفي إخفاء الدعاء فوائد. أحدها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. وهذا نوع إيمان لما تخفي دعاءك ولا تجهر به ولا يسمعك احد ابدا، فانت تؤمن ان الذي يسمع هذا الدعاء من؟ انت تؤمن، فهذه زيادة ايمان. ثانيها انه اعظم في الادب والتعظيم، لان الملوك لا ترفع الاصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه او قتلوه، ولله المثل الاعلى. فاذا كان سبحانه يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالادب بين يديه الا خفض الصوت به. الاولى زيادة الايمان، الثانية الادب. الادب افضل لحد امتى اقول كرستك والمك يا عبد الله؟ الاجندة والالم عشان تكتب الفوائد دي بالفتاوى 37 مجلد، بتطلع لك حته من وسط 37، لو قعدت تبحث عليها تحتاج سنين. اكتب في المجلد 15 من صفحة 15 لصفحة 22 بتصرف بسيط. اقول ان السبب الاول زيادة الايمان، او ان الفائدة الاولى من اخفاء الدعاء زيادة الايمان بعلمك بقرب الملك العلام. والسبب الثاني انه اعظم في الادب. الثالث انه ابلغ في التضرع والخشوع. كل ما الانسان يسر الدعاء اكثر يبقى التضرع اقوى والخشوع اشد. والخشوع روح الدعاء ولبه ومقصوده، فان الخاشع الذليل انما يسأل مسألة مسكين ذليل، قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى انه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته الى ان ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق، وقلبه يسأل طالبا مبتهلا، ولسانه لشدة ذله ساكت. عمرك شفت لي ان الانسان من شدة التذلل والخضوع والتمسكن والتضرع والاجتهاد في الدعاء القلب ينفطر فيسكت اللسان وينطق القلب ويسأل القلب الله. يقول شيخ الاسلام حتى انه ليكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته الى ان ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق، وقلبه يسأل طالبا مبتهلا، ولسانه لشدة ذلته ساكت. وهذه الحال لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء اصلا. اللهم ارزقنا العمل بما سمعنا. ثم الفائدة الرابعة من إخفاء الدعاء أنه أبلغ في الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الخامس، الفائدة الخامسة من فوائد إخفاء الدعاء أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو سبحانه. الفائدة السادسة من فوائد إخفاء الدعاء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهو من النكت البديعة جدا. اسمع، من الحاجات العجيبة جدا. يقول أنه دال على قرب صاحبه من الله. كلما رأيت نفسك تخفي الدعاء وتسره فاعلم أنك كذلك أقرب إلى الله. يقول: لأنه نداء من القريب للقريب لا نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. كلما تسر أكثر يبقى تعرف ان انت اقرب اكثر، وكل ما تجعجع تعرف انك بعيد. عشان كده لما الصحابة رفعوا اصواتهم بالدعاء الرسول قال لهم ايه؟ ارتعوا على انفسكم انكم لا تدعون اطما ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا مجيبا اقرب الى احدكم من عنق راحلته. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الاسلام دي من النكت البديعه، يقول فلما استحضر القلب قرب الرب وانه اقرب اليه من كل قريب اخفى دعاءه ما امكنه. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى بعينه لما رفع الصحابه اصواتهم بالتكبير وهم معه في سفر، فقال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وقال تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وهذا القرب من الداعي وهذا القرب من الداعي قرب خاص. القرب من الداعي ده ايه؟ قرب خاص، ليس قربا عاما من كل احد. فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا، خلي بالك من كلمات القرآن، اصل القرآن ما بيتخذش كده بالكرم بالشيلة، لا تتأمله حرفا حرفا. يقول ادعوا ايه ربكم، ادعوا ايه ربكم، فنسبه الى نفسك، نسبك الى نفسك ربكم، الضمير لك والاسم له، فارتبط الاسم بالضمير. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ففيه الارشاد والاعلام بهذا القرب. وصلنا للفائدة رقم كم؟ 7. خلصنا 6. الفائدة السابعة انه ادعى الى دوام الطلب والسؤال والالحاح، فمع اخفاء الدعاء والاصرار به لا يمل اللسان ولا تتعب الجوارح، بخلاف ما اذا رفع صوته فانه قد يمل اللسان وتضعف قواه. وهذا نظير من يقرا ويكرر فاذا رفع صوته فانه لا يطول له، بخلاف من خفض صوته. الفائدة الثامنة، ولا كفاية؟ طب تصلي، مفيش حاجة هنا ببلاش، صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة، وهذا سبحان الله من غزارة علم شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الواحد لو سأل نفسه مش هسألكم انتم، ان هل كان يخطر ببال احدنا كل هذه الفوائد في اخفاء الدعاء؟ ابدا. لعلك انت حتى وانا بقول في اخفاء الدعاء فوائد قلت هم فايده ولا اثنين، صح؟ ده احنا لسه هنوصل لكام؟ الفائده الثامنه ان اخفاء الدعاء ابعد له من القواطع والمشوشات، فان الداعي اذا اخفى دعاءه لم يدري به احد فلا يحصل على هذا التشويش، واذا جهر به فرطت له الارواح البشريه ولا بد ومنعته وعارضته، ولو لم يكن الا ان تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف اثر الدعاء لكانت كافيه. يقول شيخ الاسلام ومن له تجربه يعرف هذا فاذا اسر الدعاء امن هذه المفسده. واضحه دي ولا لا؟ اقول لك اوضحها لك ببساطه. بعض الناس، اية ساعة هذه، بعض الناس عشان بس عارفين ان انا بعرف كل واحد جه امتى، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس اشتهر عنه بانه بيدعو، وسبحان الله العظيم الأشرطة اللي بتتسجل وتباع دي لها فوائد عظيمة جدا. ركبت منذ يومين أو ثلاثة سيارة ميكروباص، فإذا فيها شريط للشيخ الحسني يدعو فيه دعاء القنوت، فبيدعو بيقول إيه: اللهم من سعى إلى إخراجهن من بيوتهن، بيتكلم عن النساء، ومش عارف وإفسادهن وتعريتهن، اللهم فأسجل لسانه واهدم أركانه، و و و وواحدة متبرجة شايفها راكبة جنب السواق والسماعة تخرم في ودنها خار. فسبحان الله رأيت بكت وارتعشت وارتعدت حتى صرخت في أوف. قلت له ما تقفش
فرصة
اديها خليها تخلص، يا نخلص منها. نعم. والرجل يدعو فعلا بقلب ويبكي والتأمين وراءه بيهز ايضا السماعات وهي تنقف، وانا قلت ايه وهتقف، وظلت هي تبكي. فارجو ان يكون قد اثر فيها ان شاء الله عز وجل واتى بنتيجة. اقصد ان مثل هذا الدعاء، وهذه عن يقين اقول، لو رجعت للشيخ المحسني من 5 سنين كنت او من 3 4 سنين هشيء الدعاء احمى من كده واسد واجمل وفي حضور قلب اكثر. ولكن لما اشتهر وبقى الناس يتجمعوا عشان كده تبقى الامور. ومن جرب عرف، ومن جرب عرف. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. يعني في بعض الأحيان الإنسان يدعو وليس له نية. يعني في آخر الدرس الأخ يقول لي ادعي يا عم الشيخ، بس هي ميزة أوتوماتيك، ادعي يا عم الشيخ، ادعي أنا وخلاص. محتاجة عداد، محتاجة نية، محتاجة فكر، محتاجة ذهن، محتاجة عقل، محتاجة حضور قلب، محتاجة إخلاص، محتاجة صلة. فكل ما نتائج في الجامع ده بيقول آمين، أنا بدعيكم أنتم ما بدعيش بربنا. واضح؟ ولذلك أفضل الدعاء دعك من هذه الهيشات بينك وبين الله. فالسر في جوف الليل حين لا يكون بينك وبين الله أحد، لا يراك إلا هو ولا يسمعك إلا هو سبحانه وتعالى. تاسع فائدة، أن أعظم النعم على العبد الإقبال والتعبد. أعظم نعمة أنعمها الله عليك هي أن يجعلك تعبده، تعبده. انتبهوا يا إخوة للمسألة دي. خلص الوقت. طب نكمل دول بس، فاضلين 2 بس، 9 و10. بيقول ايه؟ ان اعظم نعمة من الله على العبد، عموما انا كنا في مسجد الرحمة بيبقى براحتنا شوية يعني، لانكم بتستحملوني احنا تبع بعض، ها؟ يعني لكن الناس التانيين ما بتستحملوناش، بس الله يغفر لنا ولكم وللمسلمين. فالمقصود يا اخوة أن أعظم نعمة أنعمها الله عليك أن يعبدك له. عشان كده قلنا في درس امبارح ودرس السبت بتاع امبارح ده برضه له مزاج خاص، قلنا فيك نقلنا فيه كلام ابن القيم أن العبد إذا قام بين يدي الله في جوف الليل فإنه يعتقد أن هذه لا يقوم ليصلي صلاة مدل بها على الله، وإنما يعترف بأن قيامه هذا نعمة، نعمة من الله، نعمة من الله عليه. ساعة ما تقوم الليل كده وتشوف الناس نايمة تقول الحمد لله، الحمد لله ان ربنا قومني. لما تبقى ماشي في الشارع كده بتذكر وتذكر القرآن وشايف الناس غافلة تقوم تقول ايه؟ الحمد لله ان انا بذكر الناس غافلين، الحمد لله ان ربنا ذكرني. من الذي ذكرك وانطق لسانك؟ الله سبحانه وتعالى. لما تلاقي نفسك خاشع واللي جنبيك عمال يهرس وعمال يعمل جيبه وينسي البتاعه
ويعمل وهكذا، تقوم انت ما تشوفوش ولا تشعر به، قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق تفضيلا. تعتبرها نعمة، اعظم نعمة من الله عليك ان يعبدك له. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ان اعظم نعمة من الله على العبد الاقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسب. خليت بالك من دي، يقول: ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت او جلت، ولا نعمة اعظم من هذه النعمة، فان انفس الحاسدين دقت او فان انفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود اسلم من اخفاء نعمته عن الحاسد. قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فايه فيكيدوا لك كيدا. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى قد تحدث بها واخبر بها فسلب اياها. ولهذا يوصي الشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى فلا تطلع عليه احدا. اهدي انا ما كنت تعرف. نعم، يوصي المشايخ بحفظ السر، لانك اذا اخبرت لعلك تحسد، واذا حسدت زالت النعمة. يقول: والقوم اعظم شيئا كثمانا لاحوالهم مع الله، وما وهب الله من محبته والانس به وجمعية القلب، ولا سيما فعله للمهتدي السالك. ربنا بيفعل لك اشياء كثيرة ويعطيك اشياء كثيرة اذا تحدثت بها. فربنا اداني وعمل لي وسواري، وانا دعيت وحصل كذا، وقلت كذا حصل كذا، تسلم. فاذا تمكن احدهم وقوي وثبت اصول تلك الشجرة الطيبة التي اصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه بحيث لا يخشى عليها من العواصف، فانه اذا ابدى حاله مع الله ليقتدى به ويؤتم به لم يبالي. بس لما يكبر بقى ويثبت يقول، ولما يقول: لو اجتمع حساد الارض لا ينفع معهم شيء ولا يصنعون معه شيئا. يقول شيخ الاسلام: وهذا باب عظيم النفع انما يعرفه اهله. يقول: واذا كان الدعاء المأمور باخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والاقبال على الله تعالى فهو من عظيم الكنوز التي هي احق بالاخفاء عن اعين الحاسدين. يقول شيخ الاسلام: وهذه فائدة شريفة نافعة، خذها ببلاش، نسأل الله ان ينفعنا واياكم بها. ثم يقول العاشرة وهي الاخيرة: الفائدة العاشرة من فوائد الإصرار في الدعاء وإخفاء الدعاء، أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء على الله بأوصافه وأسمائه، فهو ذكر وزيادة. إن شاء الله يعني سنتكلم عن الدعاء، كيف ندعو، إزاي نرفع إيدينا ونقول إيه، نقول إيه إحنا بندعو. فعشان كده واحنا بندعو اول ما نبدأ به الثناء على الله والتوسل اليه باسمائه وصفاته، ثم الصلاة على النبي، ثم الطلب. فيبقى الدعاء ذكر وايه وزيادة، يعني في الاول ذكر وبعدين صلاة على النبي وبعدين طلب. يقول: فهو ذكر وزيادة، كما ان الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الدعاء الحمد لله.
والحديث صحيح الترمذي وابن ماجه وغيره من حديث جابر افضل الدعاء الحمد لله. ما تقول الحمد لله يا شيخ، افضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض. كيف يكون دعاء بثناء؟ كيف يكون دعاء؟ لان الحمد متضمن الحب والثناء، والحب اعلى انواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو احق ان يسمى داعيا من السائل الطالب. الحمد يتضمن الحب والايه والثناء، فكانك لما تقول الحمد لله تقول له يا رب انا بحبك حبني، وانا اثني عليك انك اهل للحمد بكونك تقول الحمد لله. عشان كده بقول ان كثير من الناس اليوم ما بيعرفش يدعي ربنا ازاي، دي المصيبه، يلاقي له حاجه عند ربنا ويرفع ايديه كده وعيونه، مفيش، ما يعرفش، عادي محنه وجهله بسنه النبي محمد الذي اوتي جوامع الكلم افصح من نطق باللسان العربي صلى الله عليه واله وسلم. لو تخيرنا جوامع دعائه لاستفدنا وفهمنا الحمد لله دعاء، فالحامد طالب للمحبوب، اطلب منك يا رب، فهو احق ان يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لاعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل احق ان يسمى دعاء من غيره من انواع الطلب الذي هو دونه. والمقصود ان كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الاخر ويدخل فيه. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فامر تعالى نبيه ان يذكره في نفسه. قال مجاهد وابن جريج امروا ان يذكروه في الصدور، مش بالتكييف زي الصوفية، انما التصفيق للنساء، يقوم يرقصوا ويزعقوا حي حي وهو هذا جهل النحو وغباء صرف وبدعة سيئة تزيد من الله بعدا يكرهها الله. وانما امر الله بالذكر في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وايه تضرعا، مش فقطا تضرعا، ذلا وتحببا. امروا ان يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح. امال الصياح ده ذكر مين؟ المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصفيق. صلاتهم يعني دعاؤهم، الصلاة في اللغة يعني ايه الدعاء، وما كان صلاتهم يعني ما كان دعاؤهم عند البيت الا مكاء، مكاء وتصفيق، تصفيق وصفير، يصفروا ويسقفوا، نفس الشيء اللي بيحصل عند الصوفية اخذوها من المشركين. امرهم ان يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح. يقول شيخ الاسلام تيمية تأمل كيف قال في آية الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقال في آية الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فذكر التضرع فيهما وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء، وخص الدعاء بالخفية ادعوا ربكم تضرعا وايه وخفية، وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر الى الخوف، فان الذكر يستلزم المحبة ويثمرها، ولا بد لمن اكثر من ذكر الله ان يثمر له ذلك محبة الله، والمحبة ما لم تقترن بالخوف لم تنفع صاحبها بل تضره، بل تضره. ثم تكلم كلاما طويلا بعد ذلك في هذه المسألة لا نحتاج اليه، فنكتفي لهذا المقدار ان نتعاهد مسألة الدعاء وهي واجب هذا الاسبوع. نسمي الاسبوع الجاي ده من الحد ده للحد الجاي اسبوع الدعاء، نجتهد في الدعاء وخيفة خفية تضرعا وايه وخفية. جرب في جوف الليل ان تقوم ترفع يديك تتوسل تدعو. اكتفي على هذا المقدار وان شاء الله نستكمل الاحد القادم. ثم الاسئلة
هو
كانت 27 دلوقتي 47 فالتلت ساعة ناخد 10 دقايق دول عشان نكمل الشريط بتاع النص. كان 37؟ لا هم 10 دقايق عشان الاخوة المستعجلين. هل الصلاة في المساجد التي بها قبور مثل السيد البدوي مثلا باطلة ام هي مكروهة؟ ارجو الاهتمام ارجوك. حاضر. الصلاة في المساجد التي بها قبور لا تجوز. لا تجوز. بل هي حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبر يا اخي. من شاء ان ينصرف فليتصبر. لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مما فعلوا. وحديث ان ام حبيبه وام سلمه حدثتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انهما راتا كنيسه في الحبشه بها تصاوير فقال صلى الله عليه واله وسلم اولئك كانوا اذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره هذه المساجد وصوروا له هذه الصور اولئك شرار الخلق عند الله. فالذين يصلون في المساجد التي بها قبور شرار الخلق عند الله. اما مسألة انها باطلة ام غير باطلة فهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. وخلاصة القول في النهاية ان الصلاة مكروهة مع الاثم حرام. ويمكنك لمزيد من التفصيل مراجعة حشية منار السبيل للشيخ محمد ابن احمد ابن اسماعيل. اي مسجد في قصر خلاص كلام عام شامل ذاتي كافي زي مسجد سيدة ومسجد او المسجد الذي ينسب الى السيدة زينب والمسجد الذي ينسب الى الحسين والمسجد كل المساجد التي فيها قبور. يقول دائما يفشل في اخذ اصحابه واخوانه الى الصلاة او الى الدرس وبعد محاورات ومشاورات اخرج لا اخرج باي نتيجة دلني على الطريقة الصحيحة وجزاك الله خيرا. امين. الطريقة الصحيحة اخوتاه للدعوة الى الله اولا ان تفهم وتستحضر معنى لا حول ولا قوة الا بالله. تستحضرها انه ليس بحولك وقوتك ولا بجدك واجتهادك ولا بقوة حجتك وشدة تأثيرك تستطيع ان تقنع الناس ان يأتوا معك. وانما الذي يهديهم من؟ الله. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من احببت. حين تستحضر هذا تستعين بالله. تتصرف بحول الله وقوته. تظهر من قلبك ذلا لله انك لا تستطيع شيئا الا اذا وفقك. وأعانك وأخذ بيدك. نعم. كلمة واحد عايز أخذ. فالمقصود أيها الأخوة.
يا أخوة.
أن الإنسان حين يدعو إلى الله عز وجل يعلم أنه غير صاحب تأثير إطلاق. حين يستشعر انه يا رب ان لم تهدي هؤلاء الخلق لن يهتدوا اذا ابدا. حين يستشعر هذا في قلبه يجري الله الحجة على لسانه. هذه الاولى. الثانية ان القلوب قد جبلت على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها. فالمفتاح السحري للقلوب الاحسان الى الناس. ان تحسن اليه. تعطيه. تمنحه. تهديه. تدعو له تشعره انك تحبه وعليه حريص. حين ذاك لا يحتاج الى كثير جدال. كيف تكون الزوجة خير رفيق على هذا الطريق؟ اولا بحسن الاختيار ان تختار ذات دين. فاذا اخترت امرأة ذات دين في الاول وكانت زوجة صالحة ثم منذ اول يوم عرفتها انها تحبك لا لشخصك وذاتك ولكن تحبك لان الله امرها بذلك. بنمرة واحد.
ان تعلمها ذلك. نمرة اثنين، ان تعلمها ان هذا البيت انما قام ببركة الله، ان هذا البيت انما قام بتوفيق الله وتسديده. ولو شاء الله لا حرمك فلم تتزوجها ابدا. ان تعرفها انك لا تملك شيئا اطلاقا، وانما اقمت هذا البيت لله. تقول لها: فاذا عصينا الله هدم الله البيت على رؤوسنا، فاياك ثم اياك ان اعطي الله لحظة او تعطي الله انت لحظة. واذا رأيتيني على خير فاعينيني، وان رأيتيني غافلا فذكريني، وان رأيتيني على باطل فقوميني، خذي بخناقي وقولي لي اتق الله. ان يبنى البيت على هذا، ثم تشعرها انك تقوم بهذا، انك انت يبقى كل همك شكلها واكلها، او انك إن طبخها يعني ولبسها وريتها وفرشها، وانما يكون همك الاعظم من هذا هو دينها. اول ما تدخل البيت ما تقولش فين الاكل، تقول صليتي. اول ما تقوم من النوم او قبل ما تنام تقول قلت الاذكار. قبل ما تدخل البيت تقول، وهكذا. فهي تشعر ان همك الدين، فحين ذلك تكون خير معين على الطريق. توفيت جدته يوم الجمعة الماضية، فيرجو لها الدعاء. نسأل الله أن يرحمها وموتانا وموت المسلمين. اللهم ارحم موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. يعني كلام كتير على مسألة اللحمة، أكل اللحوم اللي تذبح في المجزر وكلام. والمسألة دي يا جماعة مين من السلف الشاكر؟ مين واحد من السلف؟ يونس بن عبيد. يونس بن عبيد حبيبي دايما بنقل عنه. يونس بن عبيد قال له ابنه: مررت وانا في الطريق اليك بقوم يختصمون في القدر. قال: لو شغلتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر. لو شغلتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر. فاللي قاعدين يختصموا في مسألة اللحمة، الجزار اللي بيذبح جوه المجزر ده موحد ولا مش موحد؟ بيصلي ولا ما بيصليش؟ بيسب الدين ولا ما بيسبش؟ معذور بجهل ولا مش معذور؟ كافر في تركي الصلاة، مخرج من الملة ولا غير مخرج من الملة؟ سمى ولا ما سماش؟ يا عم روح شرخة سليمة حية واذبحها وكل وريح دماغك ودماغي وانتهينا وخلصنا. عايز تاكل لحمة؟ يا ما شاء الله الاخوة كتير جدا الجزارين وبيذبحوا، روح كل من عندهم. وما تبقاش قضية تملأ الساحة وتسبب فرقة، والشيخ فلان بيقول كذا والشيخ فلان بيقول كذا. قلنا الكلام ده زمان يا شباب وكررته عشرات المرات. فاكرين قصة سواق التاكسي ولا نسيته؟ نسيته؟ قلناها يا عم الشيخ، ان رجل سواق تاكسي ماشي بالليل خضم واحد موته، خد السواق حطوه في السجن واترفعت عليه قضية. يوم القضية مات السواق، قام وكيل النيابة بيقول اطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم، ومحامي السواق يقول المتهم بريء والمتهم ميت. كذلك نقعد انا وانت نتخانق، تارك الصلاة كفر كفر مخرج من الملة ولا كفر دون كفر والمتهم ميت، هاتوا يصلي تحل المشكلة بيني وبينك، صح ولا لا؟ لو جبت يصلي مش هنتخانق. كذلك في عذر بالجهل في التوحيد ولا مفيش عذر؟ تقعد انت تقول عذر في عذر وانا اقول لك مفيش عذر، او انا اقول في عذر وانت تقول مفيش عذر، ونقعد نتخانق وادلة والمتهم ميت، هاتوا يوحد ونخلص وتنتهي المشكلة. فالقضايا يا شباب ابسط مما تتخيلون، ولكنكم تحبون ان تلعبوا، تحبون الجدل والجدال، وانك انت هتقول لي النهارده الشيخ محمد حسين قال كذا، والشيخ محمد عبد المقصود قال كذا، والشيخ فلان سعيد رايه كذا، والشيخ حسن ابو الاجمل رايه كذا، والشيخ فلان رايه كذا. واخرتك انت تعمل ايه؟ كل ما تكونش تموت تعيش انت اللي هتروح الجنة او هتروح النار. عايز الورع والتقوى، تركوا 9 أعسار الحلال مخافة الوقوع في الحرام وانتهي. لكن في النهاية انا عندي ان الاصل في كل من هو في البطاقة مسلم، الاصل ان هو مسلم حتى يثبت خلاف ذلك. يعني هذا مذهبي الذي ادين الله به، ان كل اللي مكتوب في البطاقة انه مسلم فهو مسلم، الا ان يثبت غير ذلك، ان يشرك شركا بينا ثم تقام عليه الحجة، الحجة الرسالية، فهو معذور بجهله الى ان تقام عليه الحجة. الحجة تقام عليه بانه يفهم ان الفعل ده شرك ويقول له انا بحب الشرك وبموت فيه وبكره الاسلام ومش عايزه، ساعتها يبقى مشرك. فايقاع صفة الشرك او الكفر او النفاق على الشخص يستلزم ثبوت شروط وانتفاء موانع.
حاضر. الاخ يقول عرفنا بشرح لفظ الله اكبر حتى نشرع في صلاتنا، ولكنك لم تشرحها الى الان، اشرحها.
حاضر.
ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله تعالى، من الحد الجاي تسمع ما يسرك باذن الله تعالى. ثم رسائل طويله بعد اذنكم اطلع عليها في البيت ونختار منها ما يناسب ونبدا بها في الاسبوع القادم، تكون لها اولويه في الاجابه باذن الله تعالى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.